دفن في مدينة الحلة في العراق في الشارع الذي يؤدي إلى باب المشهد بجنب مرقد المرحوم السيد ابن طاووس، تغمده الله الجميع هؤلاء برحمته الواسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى هذه المجموعة من برامجنا الإذاعية التي سأستعرضها لحضراتكم. أيها الأكارم، برنامج من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند الساعة 4:02، وبعد ذلك بتلاوة آيات مباركات من سورة الحاقة نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 4:26. أيها الأكارم، بعد الأذان تستمعون إلى حلقة من برنامج نهج الحياة، هذا البرنامج القرآني الذي يقدم لحضراتكم على مدى 10 دقائق، بعد ذلك استنارات من نهج البلاغة. مكة ومنى عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 4:58، بعد ذلك دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند 5:70، إلى أن نصل إلى الساعة 5:19، حيث موعدكم مع برنامج اليمن التصدي والتحدي. قصة ونقد، برنامج يقدم لكم عند 6:04، نور وبلاغة عند 6:31، أناشيد مختارة عند 6:36. كلام الأمير أمير الكلام، أحبة الأفاضل، هذا البرنامج يأتيكم عند 6:56. أيها الأحبة، تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة المباركة على مدى ربع ساعة في تمام الساعة 7:10. بعد ذلك نور من القرآن. أحبتي الأفاضل، أتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع برامجنا الإذاعية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم.
حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 3:00 ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء،
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عيسى أحمد قاسم. موضوع البحث هو: ما هو الإفك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية الكريمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما هو الإفك؟ هو في اللغة صرف الشيء عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه، كان هذا الشيء فعلا أو كان قولا. الفعل له وجه يجب أن يكون عليه ونية ودور، يجب أن ماذا؟ أن يؤخذ بهذا الدور في ممارسة هذا الفعل. حين يصرفه صارف عن وجهه إلى ما هو غير وظيفته وغير وجهه وغير دوره فهذا إفك. الكلام له وجه وهو أن ينقل الحقيقة ويعبر عن الصواب ويهدي إلى الرشد والحق، ودور الكلمة يجب أن يكون دورا بناء. الفعل هو كذلك، فحين يأتي الفعل أو القول منحرفا به عن هذا الدور البناء وعما وظفت له الكلمة أو الفعل فهذا إفك. فاستعمال الكلمة وهي للصدق خدمة للكذب أو في وظيفة الكذب، والتي هي للبناء من أجل الهدم، هذا بما هو صحيح، ومن أجل أن تعمر النفوس بالحق، هي من أجل أن تعمر النفوس بالحق. إذا استعملت فيما يغزو النفس بالفساد فهذا إفك. وحديث الإفك الذي مس حرما من حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصروفا عن وظيفته، واستعمل وسيلة للكذب بدل أن يستعمل وسيلة للصدق، وجاء لهدم الأعراض ونشر الفساد بدل ماذا؟ بدل أن يبني الشرف للمسلمين ويحافظ على المجتمع المسلم، فهو إفك. العصبة جماعة بينهم توافق وارتباط وتعاضد على أمر أو أكثر من أمر، قد يكون هذا الأمر أمر خير وقد يكون أمر شر. وتعصب من أجل الحق هناك تعصب من أجل الحق وتعصب من أجل الباطل. العصبة الذين مارسوا قضية الإفك وابتدعوا كانوا عصبة شر. ما هو الشر؟ الشر هو الضار، الضار الحقيقي، الضار حقيقة. قد أتصور ما هو شر خيرا لي، وقد أتصور ما هو خير في نفسه وبالنسبة لي واقعا شر لي، ذاك أمر آخر. لكن ما هو شر فعلا هو ماذا؟ هو يضرني، هو ما كان يضرني. وما كان خيرا حقا هو ما ينفعني. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما الحسبان؟ الحسبان يشترك مع الظن في ترجيح أمر على آخر، ترجيح أمر على نقيضة، على ضد، لكن بفارق بينهما. الحسبان ليس فيه خطور للشيء المناقض للنقيض في الذهن، رجحان للشيء من دون أن يخطر نقيضه في الذهن. هذا المعنى هو الرجحان، معنى للظن أيضا، ولكن من دوني، ولكن مع خطور النقيض في النفس، فحيث يخطر النقيضان ويترجح في النفس أحدهما على الآخر فهو الظن، وحيث لا يخطر نقيض واحد ويترجح في الاعتقاد فهو الحسبان. فكان الحسبان في الآية الكريمة كان في صورة ظن من دون أن يخطر النقيض المظنون، وكان ماذا؟ وكان الاندفاع الجنونية، وكان الهوى يري أصحابه بأن هذا خيرا لهم، لأن هذا يري المبدعين بأنه هذا خير لهم، ويري المسلمين بأنه شر، سير المسلمين بأنه شر لهم. ما كانوا يتصورون ماذا؟ يعني كانوا ليس هناك تصور فائدة لهذا العمل، وهو الإفك الذي أراد به أصحابه الإساءة للمسلمين، لا إشكال. مفروغ منه أن الإفك كان بهدف الهدم، وأن الإفك شر في نفسه وعلى أصحابه، فكيف عدته الآية الكريمة خيرا للمسلمين؟ ماذا كان يستهدف الإفك من المسلمين؟ هدم أشرف بيت في المسلمين، بيت الرسالة، طبعا رسالة الرسول قبل شيء آخر، لشرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكان المستهدف هذا البيت الشريف القدوة وانهدام شرف هذا البيت في نفس المسلم انهدام وتسهيل في الحقيقة لطريق التسيب والتحلل والرذيلة لأي بيت آخر. ماذا بعد تربية الرسول صلى الله عليه وآله وأجواء بيته والأجواء التي ماذا التي تصدر التي يصنعها، الأجواء الإيمانية التي يصنعها في بيته، وأين أي قدوة أخرى من قدوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ويترقب عند مسلم بأن يكون هناك بيت أكثر حماية للأرض وأبعد عن الرذيلة التي تشوه سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله، إن كانت رذيلة من تابع من أتباعه ممن يرعاهم. أي ترقب عن المسلم بأن هناك بيتا شريفا في المسلمين، وأي خبر لا يهون من أخبار السوء وأخبار الفحشاء وأخبار الرذيلة وغزوها للبيوت بعد أن ماذا؟ بعد أن يتداول عن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله شيء من هذا الأمر، ويمرر في نفوس الناس. مسألة صعبة جدا جدا، تستهدف بيت الرسالة، رسول الإسلام، المجتمع المسلم. هذا هو الهدف، فكيف لا يكون شرا للمسلمين؟ وإنها الكريمة تقول لا تحسبوه شرا لكم، بل أكثر من هذا، بل هو خير لكم. لا شك أنه شر على أصحابه، على أصحاب الإفك نفسهم، على صناع مسألة الإفك ومصدرها ومصدرها. لكن أعطى درسا كبيرا للمسلمين، وكشف عن جماعة خطيرة لهم دور هدام لو مكث تحت الأرض قليلا لما عظم فساده وأثره السلبي على المسلمين والمجتمع المسلم. أعطى نوعا من اليقظة، من الانتباه لما يمكن أن يختبئ في زوايا المجتمعات من بؤر خطيرة ومنطلقات فساد في المجتمع المسلم. كشف عن رجال قد يظن فيهم خيرا، والرجل يملك الثقة في المجتمع وله دور باطل مخالف ما أخطره على مجتمعه. جعل الجماعة المؤمنة تراجع نفسها ومستواها، وأن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى من بعد درس يأتي به الوحي، فيه صرامة وفيه شدة وفيه حسم، فهو خير للمسلمين. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عيسى أحمد قاسم، نسألكم الدعاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل ما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهر أحبة القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة لنواصل الحديث في آيات أخرى من سورة غافر المباركة وهي الآيات 21 حتى 25 ننصت خاشعين إلى تلاوة مرتلة للآيتين 21 و22 من هذه السورة المباركة
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
مستمعينا الكرام، الآيات التي بين أيدينا تتحدث عن أحوال الأمم الظالمة السابقة ومنهم الفراعنة وما حل بهم من جزاء أليم، وتدعو الناس للاعتبار بمصير أولئك. إن الذي تحكيه الآيات وتدعونا للاعتبار به ليس تاريخا مدونا نستطيع أن نشكك في طبيعة الوثائق والنصوص المكونة له، وإنما هو تاريخ حي ينطق عن نفسه. فهذه قصور الظالمين الخربة وما تركوه من جنات وعيون، وهذه مدن الأشقياء التي نزل بساحتها العذاب والانتقام الإلهي، وها هي عظامهم النخرة التي يطويها التراب والقصور المدفونة تحت الأرض. ها هي كلها تحكي عظة الدرس وعظيم العبرة، خصوصا وأن القرآن يزيدنا معرفة بهؤلاء فيقول إنهم كانوا يملكون سلطات قوية وجيوشا عظيمة ومدنا باهرة، لكن عقيبة هؤلاء القوم بكل ما انطوت عليه حياتهم من مظاهر قوة وحياة ونماء فلم تنفعهم كثرتهم، ولم تمنعهم أموالهم وقدرتهم وشوكتهم من العذاب الإلهي عندما نزل بساحتهم. فلم يكن كفرهم وذنوبهم بسبب عدم إتمام الحجة عليهم، فلقد كانت تأتيهم رسلهم تترى، إلا أنهم لم يخضعوا للأوامر الإلهية، بل كانوا يحطمون مصابيح الهداية ويديرون ظهورهم للرسل، وكانوا أحيانا يقتلونهم، وحينئذ أخذهم الله، صدق الله العلي العظيم، وعاقبهم أشد العقاب، إنه قوي شديد العقاب، صدق الله العلي العظيم، إذ هو في مواطن الرأفة أرحم الراحمين، وفي مواضع الغضب أشد المعاقبين. ترشدنا الآيتان إلى تعاليم منها إن القرآن يؤكد أن السفر والسياحة الهادفة تستلهم منها العبر والعظات. إن دراسة تاريخ الأقوام الماضية أمر ضروري لمعرفة أسلوب الحياة الطيبة. ينبغي أن لا تغتر الدول بما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية أو علمية أو صناعية، فهي لا شيء أمام إرادة الله تعالى. لا تتحقق العقوبة الإلهية في الآخرة فحسب، فالدنيا أيضا تشهد معاقبة الظالمين أيضا. إن الله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يتم عليه الحجة. والآن نستمع معا إلى تلاوة الآيتين 23 و24 من سورة غافر المباركة.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
تشير هاتان الآيتان إلى نموذج تاريخي تجلى فيه القهر والغضب الإلهيان، حيث يقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، صدق الله العلي العظيم.
والسلطان المبين هو الدليل الواضح القوي الذي يؤدي إلى السلطة الواضحة. إن موسى عليه السلام كان يمزج بين منطق العقل وبين الأعمال الإعجازية التي تعتبر علامة كافية على ارتباطه بعالم الغيب وبالله تعالى، ولكن في المقابل لم يكن للفراعنة من منطق سوى اتهامه بالسحر أو الكذب، فهم لا يملكون سوى منطق الاتهام وأسلوب إطلاق الشبهات على رجال الحق ودعاته. والذي يلفت النظر في الآية الكريمة إشارتها إلى ثلاثة أسماء، كل واحد منها يرمز لشيء معين في سياق الحالة السائدة آنذاك، والتي يمكن أن تجد مماثلاتها في أي عصر. فرعون نموذج للطغاة والعصاة وحكام الظلم والجور. هامان رمز للشيطنة والخطط الشيطانية. قارون نموذج للأثرياء البغاة والمستغلين الذين لا يهمهم أي شيء في سبيل الحفاظ على ثرواتهم وزيادتها. وأخيراً إليكم تلاوة الآية 25 من سورة غافر.
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
الآية تتعرض إلى بعض مخططات الظلمة في مقابل دعوة النبي موسى عليه السلام، ولقد صدر هذا القول عن بني إسرائيل بعد أن قام فرعون بقتل أبناء الذين آمنوا بموسى. وفي كل الأحوال يعبر هذا الأسلوب عن واحدة من الممارسات والخطط المشؤومة الدائمة للقدرات الشيطانية الظالمة التي تستهدف إبادة وتعطيل الطاقات الفعالة وترك غير الفاعلين للإفادة منهم في خدمة النظام. في الختام نشكركم على المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درجات العليا
يا الله يا الله،
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا الله يا الله.
وإذا مت إله اجعلني قبري نورا واغفر لي،
وإذا مت إله اجعلني
في قبري نورا واغفر لي،
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله.
وإذا مت إله اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله.
يا
هنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي، يا لهنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله.
يا لهنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله. ادخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وذهب لي الدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال إمام المتقين علي عليه السلام:
لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة.
أعزائنا المستمعين، في هذه الحكمة البليغة المختصرة ينبهنا الإمام عليه السلام إلى أن لا غنى كالعقل، فهو أفضل ما في الوجود، وبه تدرك الجنة والنجاة من النار، ولا فقر كالجهل، لأنه يؤدي به إلى خسران الدنيا والآخرة، ولا ميراث كالأدب، والميراث هو الأموال التي تنتقل من الأموات إلى الأحياء، والأدب الاشتمال على مكارم الأخلاق. والمراد من كلامه عليه السلام أفضل تركة يخلفها الآباء لأبنائهم تعليمهم الآداب وتدريبهم على مكارم الأخلاق وتلقينهم تعاليم الشريعة. ولا ظهير كالمشاورة، الظهير أي المعين، وشاوره في الأمر، طلب رأيه فيه، والمراد أن المشاورة أفضل مستعان، لذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بها في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وشاورهم في الأمر، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، قال سيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام:
الصبر صبران، صبر على ما تكره، وصبر عما تحب.
مستمعين الأكارم، في حكمته النورانية هذه ينبهنا الإمام عليه السلام إلى أن الصبر على ما نكره، أي الذي يشق علينا تحمله، فنصبر عليه طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى، وأما الصبر عما نحب فنتسلى عنه ونطيب أنفسنا بفراقه، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين، فإن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد كما ورد في الأحاديث الشريفة. وقبل الوداع مستمعينا الأكارم، ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحديثي الإمام علي عليه السلام اللذين وردا في البرنامج، حيث قال:
لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة.
وقال عليه السلام أيضاً:
الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب.
ختاما مستمعينا الأكارم، نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في العقيدة، السلام عليكم. كل الشرائع ورسالات السماء حذرت بني البشر من الشيطان الرجيم الذي أقسم بعزة الله أن يغوي بني الإنسان ويحرفهم عن الصراط القويم. ومنذ أن تتكامل حواس الإنسان وإدراكاته، تبدأ عملية الصراع بين الخير والشر. الخير فطرة الله التي